أرجوك عفو وعافية.
قلبي بذكرك يطمئن يدعوك رب العليا. سبحانك وبحمدك يرجوك عفو وعافية.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قلوب كريمة، ما أجمل أن يجري لسانك بحديث عن قلب كريم. وكرم القلب لا حدود له، فتحار أحيانا عن أي كرم من الممكن أن تتناوله لتتحدث عن قلب، فيحظى بتلك القيمة إذا ما جرى الحديث عن كرم. وفي ظني أن أعظم كرم بإمكانك أن تقدمه إذا ما حظي بقيمة كبيرة استبانت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عن قيمة هذا الكرم. كرم القلب لا حدود له، قد يدور حول مشاعر وأحاسيس، قد يدور قبل ذلك عن احتساب وإخلاص، قد يدور حول عطاء لا حدود له يدخل فيه جوانب أخرى تمس الجارحة دون الجوانب القلبية. كرم القلب أيها الأحبة في ظني أنه ذاك المسيطر على ما تقدمه الجوارح في جانبين. الجوارح من الممكن أن تقدم كرماً، يد في عطاء وجسد في جهاد، لكن القلب هو صاحب الكرم الأصل الذي يدفع هذه الجوارح لتقدم هذا الكرم. وجانب آخر يمسه أيضاً ما يتعلق بمسألة الإخلاص في قضايا الكرم عبر الجوارح حينما تقوم بهذا الدور. ولذا لا قيمة لكرم تبديه يد ما لم يكن ذاك الإخلاص قد وجد في هذا القلب، فكرم القلب هو الأصل. ولذا أيها الأحبة سأقتصر على هذه الجهة فيما يتعلق بكرم القلب في بذل وعطاء تمارسه الجوارح والأجساد. النبي صلى الله عليه وسلم قرر مرة دون أن يستخدم التورية على غير عادته أن يمضي مجاهداً لمنازلة الروم في تبوك، وهذه المرة أعلنها في الهواء الطلق وتحدث بحديث واضح بين لصعوبة هذا الأمر. إلا أن هذا الوقت قد صادف فاقة عند المسلمين لا يجدون مالاً، ولذا قام النبي عليه الصلاة والسلام وفتح باباً للتبرع. تبوك كانت قضية أخرى، مسافة شاسعة تصل إلى أكثر من 1000 كيلو، وحر شديد، وحاجة ماسة للأموال، والناس ما زالوا يترقبون حصاد الثمار، لكن الوقت لا يسمح لأن ينتظروا أن يقطفوا الثمار فيستفيدون مالياً. فتح النبي عليه الصلاة والسلام باب التبرع، فأقبل عثمان رضي الله عنه فقدم 100 من الإبل بأحلاسها وأقتابها، ثم قدم 100 ثانية بأحلاسها وأقتابها بكامل جهوزيتها، ثم قدم 100 ثالثة بأحلاسها وأقتابها. هنا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. عثمان يتلقف مثل هذا الكلام، وكرم قلبي يدفعه ومدح النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أن كرم القلب قد حضر بإخلاصه، ولو كان يبحث عن أمجاد شخصية لما حظي بهذا المدح. وها هو عثمان يتلقف مثل هذا، وكأني به قد تجاوز ما عليه البشر. وهكذا يفهم عثمان هو إنسان سيعتريه ما يعتري البشر من الأخطاء، كل بني آدم خطاء، وعثمان من هؤلاء القوم. مع ذلك سيمضي في مسيرة حياته الطويلة، وقد عاش طويلا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وكأنه شخصية معصومة لن يناله ذاك الخطأ، طالما أن العبارة قد أتت: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. عثمان بعدما سمع ما سمع جاء مرة أخرى وقدم 104 والـ105 والـ106 والـ108 والـ109، ثم قدم 100 في سبيل الله. العقلية التجارية أو الذين تراهم يقتنصون الفرص دون أن يخسروا شيئا كثيرا، كان بإمكانه أن يقول: كان على عثمان أن يكتفي بـ300 وقد حظي بما حظي من مدح النبي عليه الصلاة والسلام، وكرم قلبه قد عرف، فما احتاج الأمر أن يثبته بـ104 و105 و106 وهكذا. لكنها القلوب أيها الأحبة إذا ما عشعش في داخلها الكرم وكان من ضمن تكوينها لا يقف كثيرا مع الأرقام، ولا يقف كثيرا مع هذه الحسابات التي يمارسها أهل الدنيا، بل تراه قد مضى دون أن يتردد في أن يقدم ذاك العطاء. كرم يتمثله الإنسان دون أن يرتبط بقلب إمكانه أن يقف عند 300، لكن القلب إذا تحرك قدم صورة رائعة تقف مشدوها وأنت لا تستطيع أن تقدم تفسيرا لمثل هذا البذل والعطاء. صورة عثمان رضي الله عنه هي صورة تتكرر، ولذا رأينا الصحابة رضي الله عنهم يمضون على هذه السيرة، بل ويدخلون في تنافس محموم فيما يتعلق بالكرم والعطاء. استيقظ أهل المدينة يوما على صوت جلبة وغبار يتطاير في أرجائها، خرج الناس: ما الخطب؟ ما الذي جرى؟ قيل إن قافلة لعبد الرحمن بن عوف قد قدمت من الشام. فأقبل الناس يتراكضون، فإذا 700 من الإبل بعتادها بحبوبها بملابسها في داخل المدينة. فأقبل تجار المدينة كل واحد منهم يريد أن يظفر بهذه القافلة ليشتريها فيستفيد ماليا. أقبلوا على عبد الرحمن بن عوف وقالوا له: يا عبد الرحمن، بكم تبيع هذه القافلة؟ قال: بما ما تقدمون لي، بكم تشترونها؟ قالوا: يا عبد الرحمن، نعطيك الدرهم بـ2. قال عبد الرحمن: وجدت من يعطيني أكثر من ذلك. قال: نعطيك الدرهم بـ3. قال: وجدت من يعطيني أكثر من ذلك، نعطيك الدرهم بـ4. قال: وجدت من يعطيني أكثر من ذلك. قالوا: يا عبد الرحمن، نحن تجار المدينة ونحن أعلم بثمنها، ولن تجد إنسانا وتاجرا يقدم لك أكثر من ذلك. قال عبد الرحمن: لقد وجدت من يعطيني إلى 100 ضعف، إلى أضعاف مضاعفة. ثم قرأ قوله جل وعز: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. اعلموا أني قد جعلتها في فقراء المدينة ومساكينها، وما مضى غداة ذاك اليوم حتى وزعت هذه القافلة برمتها. فخرج الناس يقولون: سقى الله ابن عوف من سلسبيل الجنة. التاجر أيها الأحبة حينما يأتي وتجري له مثل هذه الحادثة تراه سريعا وحق له أن يقول: كان بإمكان عبد الرحمن أن يبيعها 4 أضعاف، ثم بعد ذلك يستثمر هذا المال فيشتري قوافل عدة من الشام، فيصبح التوزيع أكثر، وتنتقل هذه الأموال إلى فقراء إما بقيمة أكبر أو يستطيع أن يغطي أعداداً كبيرة من المساكين. العقلية التجارية التي ترتبط بالأرقام تفكر بمثل هذا التفكير، وحق له أن يقول مثل ذلك. لكن عبد الرحمن بن عوف ما التفت لهذا الأمر، كان يشعر بلذة العطاء، وللعطاء أيها الأحبة لذة، وللكرم الإنساني وللكرم القلبي لذة. الكرم حينما تقدمه تستشعر لذته في قلبك، وهنا يكمن كرم القلب أيها الأحبة. ولذا هذا عبد الرحمن بن عوف كان بإمكانه أن يتخذ هذه المعادلة ولن يلومه أحد، بل قد تجد من سيثني عليه خيرا بهذا الصنيع، لكن كرم القلب قد ارتبط بلذة عطاء، ولذا تراه ما تردد وما أخذ يتلكى، بل أقدم في ذاك اليوم وفي وقت الصباح الباكر ووزع كل هذا الذي كان في القافلة. وهكذا كانوا أيها الأحبة يستشعرون مثل هذه اللذة، وهذا الكرم يفيض، ولذا انعكس على الواقع الذي كانوا يعيشون فيه. النبي عليه الصلاة والسلام قال مرة وكان في حضرة أصحابه متحدثا عن رجل، قال: من سره أن ينظر إلى رجل يمشي على الأرض وقد قضى نحبه فلينظر إلى طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه. وحينما ترى هذا الإغداق بلفظ رائع يصدره النبي عليه الصلاة والسلام مدحا لرجل، يجعلك تقف معه. أي ميزة تميز بها هذا الرجل ليظفر بهذا المدح والثناء؟ وهذا أيها الأحبة فيه إشارة من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، وما بدلوا تبديلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام تحدث عن هذا الرجل، عن طلحة، بأنه قضى نحبه، إذن هو من المؤمنين الذين صدقوا الرب جل وعز. فكان السؤال: كيف حظي بهذا الموعود، وكيف أصبح بهذه الصورة؟ لما نظرنا أيها الأحبة في سيرته كنا نرى أن كرم القلب قد حضر في جانبين، كرم اليد والبذل كحال عثمان وعبد الرحمن بن عوف، وكرم الجسد حينما قدمه رخيصا في سبيل الله سبحانه وتعالى، واستبان هذا واتضح من خلال غزوة أحد. بل تجد أحيانا بعض الأحاديث يثني النبي عليه الصلاة والسلام خيراً على شخصيات معينة لكونهم شاركوا في أمر ما وقدموا كرم الجسد بقلب يدفعهم، فحظوا بأمر تجاوزوا فيه بعض الأخطاء. ومن أشهر ما كنا نقرأ في كتب السيرة القصة الشهيرة لحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام قد عقد العزم أن يفتح مكة ولم يخبر إلا خاصة أصحابه، ومن الشخصيات التي وصل هذا الخبر حاطب ابن أبي بلتعة. فماذا فعل حاطب؟ قام وكشف سر النبي عليه الصلاة والسلام، وأرسل إلى قريش رسالة يخبرهم بعزم النبي عليه الصلاة والسلام أن يفتح مكة. وهذه في المعايير أيها الأحبة وفي الدراسات العسكرية هي خيانة عسكرية بكل المقاييس، خيانة عظمى يستحق بسببها الإنسان القتل. ويتنزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام ويخبره بما صنع حاطب. قام النبي عليه الصلاة والسلام سريعا وأرسل علي بن أبي طالب والمقداد، قال لهما: امضيا إلى روضة خاخ فستجدون امرأة هناك ومعها خطاب ائتوني به. فمضى علي والمقداد إلى روضة خاخ ووجدوا المرأة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال علي للمرأة: أخرج الكتاب. قالت: لا كتاب معي. نفت. قال: أخرج الكتاب أو لننزعن الثياب، سنقوم بتمزيق الثياب التي تلبسينها. علي أيها الأحبة حينما قال ما قال كان يعي جيدا أن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، وأن الأمر إنما جاءه وحي من الله، أي أن الخطاب مع المرأة يجب أن تخرجه بأي طريقة كانت. ولذا لما رأت أسداً حصوراً قد أقبل عليها قامت وفكت ظفائرها وأخرجت الكتاب من شعرها. أخذ علي الكتاب ومضى مع المقداد إلى النبي عليه الصلاة والسلام فنظر فيه، فإذا هو من حاطب إلى قريش يخبرهم بعزم النبي عليه الصلاة والسلام على فتح مكة. قام النبي عليه الصلاة والسلام واستدعاه في القصة الشهيرة: ما حملك على ما صنعت يا حاطب؟ لماذا أقدمت على هذا التصرف وهو من أهل بدر من السابقين الأولين؟ قام حاطب وقدم تبريرا رضي الله عنه بأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لهم من الأقارب ولهم من الأصحاب في مكة ما لو التقت السيوف واحتدم القتال وسالت الدماء في أزقة مكة سيجدون من يحميهم يحمي أهاليهم إذا ما أصبح الأمر بهذه الصورة وانتشر القتل وتفشى، فإنهم سيجدون من يحميهم. لكن حاطب قال: إن أهلي لا ناصر لهم، فأردت أن تكون لي يد عند قريش فيحمون أهلي حتى لا يبادوا إذا ما التقى الجيش الإسلامي والجيش المشرك. سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، وكان عمر رضي الله عنه حاضرا، فما راق له هذا التعليل وما رحب بمثل هذه الحجة. قال عمر كعادته، قال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، اسمع ماذا قال، قال: مهلا يا عمر، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. أهل بدر أكثر من 313-14-16 على الخلاف الشهير. هؤلاء الآن أصبحوا شخصيات يعيشون بعد بدر في حياتهم كحياة بشر، يصدر منهم ما يصدر، ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا المدح والثناء لهم، أنهم كأنهم لا يضيرهم ما يفعلون بعد ذلك. هنا أيها الأحبة، كرم القلب دفع جسداً ليقدم كرمه في سبيل الله في مثل هذه الغزوة. ونعود هنا إلى طلحة. طلحة أيها الأحبة مارس الأمرين كليهما، قدم وبذل كحال عثمان وعبد الرحمن وعوف، وكرم قلبه دفع يده لتتحرك وتبذل، كما أن كرم قلبه دفع جسده ليقوم بهذا الدور العظيم في تضحيات قد جرت في غزوة أحد. أما كرمه في البذل والعطاء، حينما تقرأ في سيرته، دخلت مرة زوجه عليه فرأته مهموماً فقالت له: ما شأنك يا طلحة، ما شأنك؟ قال لها: هذه الأموال عندي قد زادت فأهمتني وأكربتني. هذه الأموال، الأموال، الأموال أيها الأحبة التي تجعل منا أناساً آخرين يقاتلون من أجلها ويبيعون الدنيا من أجلها ويفقدون الأصحاب والأحباب من أجلها، وهذه الأموال التي كم حطمت من العلاقات الاجتماعية، وكل يقاتل من أجلها، وإذا ما تحدث أحدهم عن أمنياته إنما ربط الأمر بمال يتوفر في أرصدة ضخمة قد امتلكها. لكن طلحة له حديث آخر، قال: أهمتني وأكربتني. فقال زوجه: لا عليك، قسمها. طبعا يا إخوة، أحيانا الإنسان إنما يفكر بأهله وأولاده، إذا ما حضر المال في يده إنما يفكر بأهله، مستقبل الأهل والأولاد وما إلى ذلك، فهو يتجاوز نفسه أحيانا، ولذا تراه متلكئا مترددا نتيجة لهذا الأمر. لكن ها هي زوجه تقول له قسمه، هي الزوجة تقول قسم هذا المال حتى لا تعيش حالة هذا الكرب، وهو الذي يتمنى. وفعلا قام ونادى الفقراء والمساكين ووزع هذه الأموال، حتى قيل أنه لم يبقي على درهم واحد. جاءه رجل مرة فناشده الله والرحم، كان بينهما صلة رحم، أن يعطيه شيئا. فقال طلحة: ذاك بستاني، ذاك حائطي، بمكاني كذا وكذا، قد أعطيت فيه 100,000 درهم، وسيأتيني المال عشية هذا اليوم، فإن شئت الحائط وإن شئت المال. يعطيه هكذا بكل رحابة صدر، يقدمه لقريبه ويقدم له بستانا عامرا دون أن يتردد أو يتلكى. باع مرة أرضا بسعر مرتفع، فنظر إلى المال وقد كان كومة متراكبة فوق بعضها هذه الأموال، فأخذ يبكي بكاء مرا، ثم قال: إن هذه الأموال تبيت في بيت ولا يدري ما الذي سيحزبه من أمر لمغرور بالله، لمغرور بالله. فقام ونادى أصحابا له فحملوا هذه الأموال ثم قاموا بتوزيعها. هذه أيها الأحبة صور قائمة من صور البذل والعطاء الذي تراه، وما كان لهذا الإنسان أن يصل لهذه النتيجة لولا كرم في داخله. أحبتي، لما تحدث مرة عن ميزات الجزيرة العربية، لماذا بعث النبي عليه الصلاة والسلام من الجزيرة العربية؟ حاول العلماء أن يتلمسوا وأن يبحثوا عن ميزات للجزيرة، بسببها أصبحت مرشحة لأن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام منها، فذكروا جملة من الأسباب، لكنني سأقف على مسألة الكرم. مسألة الكرم، فقالوا من الصفات التي تميز بها العرب في جزيرتهم الكرم، الكرم، وأنه لا يمكن لدعوة أن يكون لها ذاك الانتشار وتلك القيمة وذلك التوسع ما لم يكن أهلها الذين يحملونها يتميزون بالكرم. كيف هذا؟ الدعوة تحتاج إلى إنفاق، تحتاج إلى بذل. تخيل معي لو أن نبياً قد بعث في مجتمع بخيل لا يمكن أن يقدم شيئاً في سبيل أن يخدم هذه الدعوة، وهذا تراه في واقع يهود وهم الذين يحبون المال حباً جماً. فميزة الجزيرة العربية أن أهلها تميزوا بالكرم، ولذا لا تراه يتلكأ ولا يتردد في أن يقدم خيراً كثيراً. وتجد صفة أخرى قد تميز بها العرب في جزيرتهم، ألا وهي الشجاعة. فإذا ما حضر الكرم في البذل والعطاء وحضرت الشجاعة كجهاد وإقدام، عند ذلك ستجد أن هذه الدعوة سيكتب لها الاستمرار وسيكتب لها الانتشار. فالكرم حضر في هذا الاتجاه، ولذا رأينا أن الإسلام في وقت قصير جدا قد وصل إلى مشارق الأرض ومغاربها. طلحة أيها الأحبة ابن عبيد الله الذي تحدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام وقال عنه قد قضى نحبه، كرمه الآخر القلبي حينما دفع الجسد الذي كان يغطي هذا القلب ليقدم التضحيات، وكنت تراها ماثلة في غزوة أحد. تعلمون أيها الأحبة أن النبي عليه الصلاة والسلام ومع أصحابه في بدايات غزوة أحد كان النصر حليف المسلمين، ولذا تجد أن الصحابة رضي الله عنهم وقد بدأوا يجمعون الغنائم، فنزل من نزل من جبل الرماة وقد خالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان في مؤخرة الجيش يرتب الصفوف، فإذا بخالد بن الوليد وكان مشركا أنذاك، رأى أن الذين كانوا على الجبل قد نزلوا، وبذكائه وحصافته وهو الشجاع المقدام وهو النبيح والصاحب الخبرة في الحروب، قام ومر خلف الجبل وكر على المسلمين، عاد من الخلف خلف الجبل. أول من صادف من؟ صادف النبي عليه الصلاة والسلام، كان في مؤخرة الجيش، وهي قضية خطيرة للغاية أن يصادف نبياً بجيش عرمرم ومعه قلة من أصحابه، ولو قتل النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الموقف لا تدري ما الذي سيجري بعد ذلك. أتى خالد بن الوليد والنبي عليه الصلاة والسلام فإذا به يفاجأ بخالد مع جيش عرمرم قد أقبل، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين خيارين، ماذا يفعل؟ إما أنه يسكت ويصمت فيقبل عليه خالد بجيشه ويحدث ما لا تحمد عقباه، أو أنه يستنهض المسلمين أن يقبلوا حتى يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع معهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا ينالوا من النبي عليه الصلاة والسلام ولا تحدث المأساة الأكبر بأن يقتل عليه الصلاة والسلام. فقام النبي عليه الصلاة والسلام ورفع صوته: إلي أيها الناس، أنا رسول الله. أخذ يناديهم فأقبل من أقبل، وكانوا قلة، كان معه تقريبا 9 فقط. طلحة ابن عبيد الله يقول: فسمعت صوت النبي عليه الصلاة والسلام فقطع أطول مسافة مع قصرها. كان يرى السيوف مشرعة تريد أن تنقض على النبي عليه الصلاة والسلام، والرماح ما زالت مرفوعة تريد أن تنهش من جسده عليه الصلاة والسلام. كان يرى كل ذلك، يقول هذه المسافة كانت من أطول المسافات التي قمت بقطعها مع قصرها حتى يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لما وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإذا معه بعض الأنصار، أقبل جيش خالد ومعه مجموعة كبيرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من للقوم؟ من للقوم؟ من يرد القوم؟ وله الجنة. قام طلحة قال: أنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، أبقى. فخرج رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل رضي الله عنه، ثم أقبل الجيش فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من للقوم؟ من يصدهم عنا وله الجنة؟ فقام طلحة قال: مكانك يا طلحة. فخرج رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. قام ستة من الأنصار قتلوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قام عمار بن يزيد بن السكن، وكان من الأنصار وكان شابا، قام وتصدى لهؤلاء فأصيب رضي الله عنه فسقط، ثم أخذ يزحف حتى ألصق خده برجل النبي عليه الصلاة والسلام ثم استشهد. نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى الأنصار وهم يتساقطون، فقال النبي عليه الصلاة والسلام تلك العبارة الشهيرة، قال: ما أنصفنا إخواننا، ما أنصفنا عن هؤلاء الذين يتساقطون ليدافعوا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فكر عليهم طلحة، ما تحمل هذه الكلمات، ثم أخذ يجابههم. وهو يجابههم فإذا بسهم يطير يريد أن ينال من جسد النبي عليه الصلاة والسلام، فقام طلحة ورفع يده فتطايرت أصابعه، طارت من أثر ذاك السهم. أبو بكر رضي الله عنه وبقية الصحابة أتوا متأخرين يركضون. أبو بكر كان يشاهد رجلا يسجل مواقف عظيمة، فكان أبو بكر ماذا يقول؟ يقول: كن طلحة فداك أبي وأمي، كن طلحة فداك أبي وأمي. وفعلا لما اقترب منه فإذا هو طلحة، كان يعرف شجاعته وإقدامه وحجم الكرم الذي يقدمه لجسد يراه فانيا في دفاعه عن النبي عليه الصلاة والسلام. لما أقبل أبو بكر على النبي عليه الصلاة والسلام قال له النبي عليه الصلاة والسلام وللبقية، قال: انظروا إلى أخاكم فقد أوجب، انظروا إلى طلحة فقد أدى الذي عليه، انظروا إليه ماذا جرى له وحدث. يقول أبو بكر: فمضيت إلى طلحة فإذا به 34 ما بين ضربة ورمية وطعنة، وكان بهذه الصورة المفزعة والمؤلمة. إذن أيها الأحبة، طلحة كان بهذه الصورة التي تحدث عنها النبي عليه الصلاة والسلام، فكرم قلبه قدم جسدا في سبيل الله، وكان بهذه الصورة الرائعة التي تشاهدها وتلحظها. إذن أيها الأحبة، إذا ما حضر الكرم في داخل قلبك كانت هذه التضحيات، بعيداً بعيداً عما تراه من كرم أناس وشجاعتهم، هم في الحقيقة بعيداً عن القلب تراه يقدم ويقدم، لكنه لا يقدم ذلك العطاء المهول الذي لا تراه إلا إذا وجد في أعماق ذاك القلب هذه الصفة الحميدة. أيضاً الجانب وهو الأخطر، أن مثل هذه التضحيات حينما قدمت وهذا البذل حينما قدم إنما كان عنوانه الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ولذا كان ذلك المدح والإطراء من قبل النبي عليه الصلاة والسلام لمثل هذه الشخصيات. كرم القلب أيها الأحبة هذا الذي نحتاجه، كرم القلب في الصورة التي ذكرتها آنفا في هذا الوقت بالذات هو الذي نريده ونحتاجه. ولذا تجد أن نسبة من الناس ما زالوا يعانون من بخل قلبي في جانبه المحدد، تراه بخلا في المشاعر، في الأحاسيس، في الإيمان، في الصلاح، في التقى، في الطاعة، وفي البذل، وهذا الذي يهمني. ولذا لا تراه يتحرك في هذا الاتجاه ولا يقوم بأي دور، مع أنه ينتسب لهذه البلاد الطيبة، وتراه وهو يرى أباه ما زال مفاخرا بالكرم، وتراه كيف يغدق على الضيوف أحياناً بحس عرفي بعيداً عن مسألة الاحتساب. بعض الناس تراه كريماً لكن قلبه لم يكن كريماً، بمعنى أنه نتيجة للعادات والتقاليد، للعادات والتقاليد يكرم ضيفه، يرحب به، يهش ويبش، لكنه ليس عنده مسألة أنه يتوخى الأجر من الله، هو قد اعتاد ورثها كابرا عن كابر. لكن الذي نحتاجه ومعه يكون النتاج أيها الأحبة في الآخرة وفي الدنيا، إذا ما حضر كرمك القلبي في البذل والعطاء. بخل نشاهده وللأسف، ولا نرى حركة في هذا الاتجاه، ونرى أن البعض قد يقدم كرما في دعوة أو في فكر ينتسب له، لكن في سبيل مصالح خاصة، في اعتبارات سياسية أو فكرية وما إلى ذلك. لا، نحن نتحدث الذي همه الأول والأخير هو أن يخدم دينه من خلال ما وجد في دواخله من كرم قلبي ما زال ينميه. وأكثر ما نحتاج أيها الأحبة كما قلت في وقتنا المعاصر، نذهب أحياناً إلى بعض البلاد وينقذك أحياناً كرم قلب ذاك الإنسان الذي يتحرك في دواخله حب الإسلام. أذكر مرة كنا في قرية نائية في أفريقيا، فحضرنا افتتاح مسجد على صغره، كان الناس بأعداد مهولة، فإذا برجلين قد أتيا من مكان بعيد يلهثان، فأصر إلا أن أتحدث معهما، فقال لي: لعلك تأتي إلى قريتنا، نريد أن نريك شيئا. تألمت من حالهما، وقالوا لي من كان حاضرا أنهم أتوا من مكان بعيد سيرا على الأقدام، فركبنا سيارة ومضينا إلى تلك القرية، وصلنا إليها بشق الأنفس. لما وصلنا ماذا رأينا؟ القرية قد استقبلتنا وقالوا لي، قال: هل تعلم أن نصف هذه القرية قد أصبحوا نصارى؟ وانظر إلى هذه الكنيسة التي قامت بدور مؤلم في داخل هذه القرية منذ سنوات، ونحن نفتش عمن يقوم بدوره في بناء مسجد في هذا المكان فلم نجد. المسلمون قد عزفوا وما تفعلوا. فقلت لهم: سأحاول قدر الإمكان أن أجد متبرعا ليقوم بدوره في بناء المسجد، ولا أعدكم بشيء. والمسائل المهمة أيها الأحبة في من ينطلق بالدعوة إلى الله، إياك أن تعد أناسا بأمر ولا تفي، فتأتي ردة فعل عكسية تؤثر عليهم، وخاصة أنهم يتعاملون مع العرب على أنهم أناس إذا ما قالوا كلمة وفوا بها، يرون الصدق يشع من عينيك والله المستعان. ولذا إياك أن تتورط في مثل هذه الكلمات، تعطيهم بعض الكلمات العامة. الشاهد أيها الأحبة، كنت في مجلس في الرياض فتحدثت بهذا الحديث، فقام الشاب وخر لله ساجدا، فعجبت من صنيعه، ظننت أن الرجل قد أصيب بمس. تفاجأ وأنت جالس في مجلس شبه رسمي فإذا بأحدهم يخر ساجدا دون أي مقدمات، ثم نزع عقاله، ثم قال: هو هذا الذي أريده، شاب عادي جدا، أو بين قوسين شاب غير ملتزم يفعل هذا الشيء، واهتماماته كلها رياضية، لا علاقة له لا بدعوة ولا بمشاريع ولا بأي أمر من الأمور. ثم رمى بعقاله وقال: هو هذا الذي أبحث عنه، وهذا الذي أريده. والشاب في بيته كريم، يقدم لك إذا ما أقبلت على بيته كل ما طاب أو ما لذ وطاب. فقلت: ألا تعلم تفصيلات الأمر؟ قال: لا، هذا الذي أريده. فقلت: حسنا. فيسر الله عز وجل واتصلت بالإخوة وأقيم المسجد. ذهبنا لافتتاحه. لما ذهبنا أيها الأحبة تكلمت كلمة موجزة بما يوائم ويناسب المكان، ثم قال للإمام، قال: هل تصدق أول ما وضعنا أساسات المسجد الأعمدة كل الذين ارتدوا عادوا إلى الله، كل الذين تنصروا رجعوا إلى الإسلام. قل: أول ما رأوا الأعمدة عادوا إلى ربهم. فتذكرت كرم قلب ذاك الإنسان، هو قدم، ويبدو أن الإخلاص قد حضر مع ذاك الشاب العادي وهو يقدم هذه الأموال في بناء هذا المسجد. لأتفاجأ، وليس سراً أن تفاجأت بكلامه، قلت: مع الأساسات دون أن تحاوروهم أو تناقشوهم أو تناظروهم، قال: فقط رأوا أساس المسجد فعادوا إلى ربهم. ثم أراني بعضهم، قال بعضهم قد يعني أحرج لا يريد أن تراه وقد كان مصريا ثم عاد، لكن هؤلاء كانوا جريئين، هؤلاء كانوا نصارى ثم عادوا إلى ربهم. فعجبت أيها الأحبة من هذه الحادثة، فقلت هو ذاك الكرم الذي وجد في قلب هذا الإنسان، عنوانه الإخلاص، وكانت وسيلته أنه قدم البذل وما إلى ذلك. أذكر مرة أيضا في قرية وقال أحد كلمة وأثرت بي كثيرا. دخلنا قرية لا مسجد فيها، ثم بعد ذلك وفق الله عز وجل وأتى بعض المحسنين وبنوا مسجدا فيها. ذهبنا إليها فإذا بأمير القبيلة يتحدث معي، قال هل تعلم أن هذه المنطقة تحوي أعداد كبيرة من أفراد قبيلتي، وشدني أنني وجدت أعدادا ضخمة للغاية من الأطفال، وأحيانا تشدك الأعداد في مناطق. ثم قال لي وأنا زعيم قبيلة يهمني أن يتثقف أبناء قبيلتي وأن يتعلموا وأن يدرسوا، ونحن نعي جيدا أن المناصب لن تحظى بها في دولتنا إلا إذا كان أبناؤك متعلمين. وأتتني الكنيسة من سنوات وحاولت بي المرة والمرة مرات عديدة في سبيل أن يقيموا مدارس وأن ينشئوا كنائس، وأنا رفضت. وكان آخر ما تحدثوا معي فيه قبل سنة من الآن، حاولوا. كل هذا من أجل هذه اللحظة حينما تأتون أنتم لتقدموا هذا المشروع. قلت هو مشروع بسيط، قال يكفيني عن 1000 جامعة أن أرى هذا المشروع. كنا نسمع عنكم أنكم أهل كرم، فأين كرمكم وأين عطاؤكم؟ قلت هناك كرم، لكن لم يوجد ذاك الإنسان الذي يحمل هم الإسلام يقدم كرما قلبيا قد ارتبط بإسلامه ودينه. فكان يعجب، يقول نسمع عنكم أيها العرب أنكم تتميزون بالكرم وبالعطاء وما إلى ذلك. فكنت أترقب هذه اللحظة الحاسمة التي نجد مثل هذه المشروعات في بلادنا. فهم أيضا أيها الأحبة يشعرون ويدركون ويعون ويترقبون أن تقدم لهم تلك الخدمات التي يكون لها ذلك الانعكاس على مجتمعاتهم فيما يتعلق بالإسلام والدين. ما أعظم أيها الأحبة أن نعيش حالة كرم مع هذا القلب، تبحث عن منافذه كلها وتحاول أن تجعل قلبك يتحرك في جميع الاتجاهات. كرم في المشاعر والأحاسيس مع زوجك، مع أولادك، مع أصحابك، مع زملائك. الحب في الله في حقيقته كرم قلبي، حب الزوجة والأولاد كرم قلبي، عنوانه المشاعر والأحاسيس تغدقها على هؤلاء، فلا تكون بخيلا. الكرم حتى في مجال العبادة وإن كنت مأمورا، فالكرم أحيانا يأتي في مجال النوافل التي لا تعاقب إن أنت قمت بتركها، لكن القلب الكريم هو الذي تراه يقبل على أن يقدم لك هذه الأعمال الجليلة التي يرى أثرها من عبادات تؤديها وهي في حال المندوبات والمستحبات والسنن. وأعظم الكرم فيما يتعلق بالقلب، وهذا ما أكدنا عليه مرارا وتكرارا، حينما يكون عنوانه في أن يحضر مع المسمى الذي اشتهر به الكرم الذي ارتبط بالعطاء والبذل. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.